أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في أول هذا البحث أن النزاع في مسألة المشتاق إنما هو في سعة المفهوم بالدقيقه، فيقع الكلام في أن المشتقات نزعت بإزاء معاني لا تنطبق إلا على المتلبس بالمبدأ، أو أنها وزعت للأعم من ذلك بممن انقضى عنه المبدأ. فالكلام في سعة المفهوم وفي سيقه، وأما بالنسبة إلى التطبيق الخارجي يعني حمل هذا المفهوم على شيء في الخارج، فهذا أمر خارج عن دائرة المفهوم. يمكن أن يكون اللفظ مستعملا في معناه، ومع ذلك ينتبه يعني يهمل على ما ليس بمصداق له واقعا، كما في موارد الخطأ. فيتخيل الإنسان أن زيدا عالم فيقول إنه عالم ما أنه ليس بعالم. لم يستعمل المتكلم هذه اللفظة في غير معناه الذي يستعمل فيه في غير هذا المورد. العالم يستعمل في معناه، ولكن هذا المشتبه والمتخيل يتخيل أن زيدا مصداق لهذا المفهوم فيحمله عليه فيقول زيد عالم. الخطأ إنما هو في التطبيق، وإلا فاللفظ مستعمل في معناه. أو فرضنا أنه لم يخطئ ولكن كاذب في قوله، يخبر عن علم زيد وأن زيدا عالم وهو ليس بعالم. هذا الإخبار كذب، لا أن اللفظ استعمل في خلاف معناه مجازا. فإذا قال زيد عالم فقد استعمل اللفظ في مفهومه، وحكى عن ثبوت هذا المفهوم لزيدين، غاية الأمر أن الحكاية غير مطابقة للواقع، فهو كاذب في إخباره لا أنه استعمل اللفظ في خلاف معناه. وكذلك فيما إذا لم يخطئ ولم يكن كاذبا ولكن ادعى أن هذا كذلك، ادعى أن كما ذكره السكاكي في موارد الاستعارة أن اللفظ مستعمل في معناه، ولكن الادعاء إنما هو في التطبيق كقولنا زيد أسد، لم يستعمل لفظ الأسد على ما يدعيه السكاكي في خلاف ما بزعله، بل يدعي المتكلم أن زيداً بشجاعته مصداق لهذا المفهوم فهو أسد حقيقة. وهذا مجاز في الإسناد وإدعاء في التطبيق، لا أن اللفظ مستعمل مجازاً. لو فرضنا أن هذا قد اتفق في المشتقات وهذا جامد يعني كلمة الأسد، فاستعمل اللفظ في معنى وتبمغ على موردين ادعاء أنه من ذلك القسم، كما إذا فرضنا أن أحدا من العوام عارف بالمسائل ولو تقليدا، بل يتفق في بعضهم أن معرفته بالمسائل يكون أكثر من مقلده لأنه حافظ لتلك الفتاوى، والمقلد قد ينسى. فإدعاءً يمكن أن يقال إن فلانا عالم باعتبار معرفته بالمسائل، وإن لم يكن عن علم واجتهاد بل هو عن تقليد، إلا أنه بحسب الإدعاء قد يحمل عليه كلمة العالم. وهذا إدعاء وليس من باب استعمال اللفظ في خلاف معنا و خلاف ما بزعله اللفظ. و كذلك اذا استعملنا مثل لفظ الجاري او مثل لفظ السائل فاذا قلنا النهر جارين المیزاب المیزاب سائل مثلا ففي هذه الموارد لم نستعمل اللفظ في خلاف ما بزعله اللفظ بل استعمل في معناه وأسند إلى غيره مجازا. هذا المجاز مجاز في الإسناد ومجاز في التثبيت كما هو الشايع في كثير من المجازات، يعني في كثير من الاستعمالات المجاز قد يكون في الإسناد فيسند لفظ بما له من المعنى إلى غير ما هو مسند إليه حقيقة، كان هذا الإسناد إسناد مجازي يحتاج إلى رعاية علاقة كقولهم أنبت الربيع البقل مثلا، مع أن الربيع إنما هو الزمان والزمان لا ينبت البقل وإنما ينبت الله سبحانه، لكن باعتبار أن النبات والإنبات يكون في هذا الفصل فينسب إلى الفصل فيقال أنبت الربيع البقل. هنا لم يستعمل لفظ الإنبات في خلاف معنى ولا لفظ الربيع في خلاف معنى، لم يرد بكلمة الربيع الله مثلا مجازا أنبت الربيع البقل، يعني أنبت الله البقل في الربيع، ليس كذلك، وإنما هو إسناد مجازي. إذن يتزه من ذلك أن في جميع هذه الموارد إذا كان المشتق مستعملا في المتلبس فهذا الاستعمال استعمال حقيقي كما في غير المشتقات، يعني في الجوامد كلفظ الأسد أو لفظ الربيع. غاية الأمر أن هنا مجازا في الإسناد، والمجاز في الإسناد أجنبي عن المجاز في الكلمة هنا بابان، فيتزه من ذلك أن ما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه من أنه يعتبر استعمال المشتق استعمالا حقيقيا أن يكون ثبوت المبدأ للذات ثبوتا حقيقيا، يعني يكون واقعا متلبسا بذلك لا ادعاء، هذا لا يرجو الى محسن، لان اللفظ يستعمل في المفهوم بما له من المعنى. تلبس الموضوع او المسند اليه تلبسه بالمبدا حقيقه او مجازا هذا اجنبي عن استعمال اللفظ المعنى كما هو الحال في غير المستر. هذا تمام كلامنا في بحث المستر. يقع الكلام في الأوامر، والكلام هنا طالة يقع في مادة الأمر وأخرى في هيئة الأمر، يعني في صيغة إفعال أو ما يزاهي هذه الصيغة مما يستفاد منها الطلب، كقولنا فليفعل أو الجملة الخبرية في مقام الإنشاء إذا تكلم في صلاته أعاد صلاته. أصل الجملة المستعملة في مقام طلب شيئين سواء كان بصيغة إفعال أو بصيغة فليفعل فليعيد أو أعاد وغير ذلك من الهيئات الدالة على طلب المادة وطلب ذلك الشيء. أما الكلام في مادة الأمر فيقع الكلام فيه في جهات. الجهة الأولى في مفهوم هذا اللفظ لغة واصطلاحا، أما بحسب اللغة يعني كلمة الأمر ألف وميم وراء، فقد ادعي أن له في اللغة معاني كثيرة وقد أنهاها بعضهم إلى 15 معنى، فذكروا أن هذه الكلمات تستعمل في هذه المعاني، وذهب بعضهم إلى أن معنى الأمر منحصر في شيئين على نحو الاشتراك اللفظي، أحدهما الطلب والثاني الشيء، يعني يستعمل لفظ الأمر ويراد به الشيء، فيقال هذا أمر من الله تبارك وتعالى، يعني هذا شيء من الله تبارك وتعالى. بله، فكلمة الأمر مرادفة لكلمة الشيء، واستعماله في هذه الموارد الكثيرة إنما هو من باب التدبير، لا أنه استعمل في معنى غير مفهوم الشيء. فإذا قيل جئت لأمر كذا أي لشيء كذا، غاية الأمر أن هذا الشيء هو غاية المجيء وغرز من المجيء، لا أن الأمر استعمل في مفهوم الغرز، بل هذا مصداق للغرز، واستفيد ذلك من اللام، من كلمة اللام، حيث إن كلمة اللام تدل على أن ما بعده غاية وغرز لما قبله. فإذا قال جئت لأمر كذا أي جئت لشيء كذا. أو إذا فرضنا أن المجيء كان معلولا له، يعني كان وقع أمر، فذلك الأمر الواقع هو الذي دعاه إلى المجيء، فقال جئت لأمر كذا، لبهو الحرب مثلا، فهذه حادثة دعته إلى المجيء، أيضا تفيد من اللام، فإن اللام قد يدخل على ما يكون غاية وقد يدخل على ما يكون سببا ومنشأ للشيء. فحصول هذا الشيء، حصول الحرب مثلا أو الخوف أو غير ذلك، هو دعاه إلى المجيء. فهذه أمثال هذه ليست من معاني الأمر، وإنما معنى الأمر أمر واحد وهو الشيء، ينطبق على هذه الموارد. وذهب شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إلى أنه لا اشتراك في المقام، يعني اشتراك لفظي، وإنما كلمة الأمر موضوعة لمعنى واحد، وهو الحادثة التي لها أهمية في الجملة. لا يستعمل هذا اللفظ في كل شيء حتى فيما إذا لم يكن له أهمية، بل مقيد بهذه الخصوصية وبهذا القيد، الشيء الذي له أهمية. هذا هو الجامع، واستعماله في موارد الطلب وإطلاق الأمر على الطلب إنما هو لأجل ذلك أن الطلب أيضا شيء له الأهمية، فليس له إلا معنى واحد، قد ينطبق على الطلب وقد ينطبق على غير الطلب. هذه ملخص الأقوال في المقام. والظاهر أن الأمر ليس له إلا معنيان، أحدهما الطلب والآخر الشيء على نحو الاشتراك اللفظي، يعني بقية المعاني التي ذكروها في المقام كما قلنا من باب التكييف، لا أن الأمر تعمل في معنى مغاير لهذين المعنيين. وأما الاشتراك المعنوي الذي ذكره شيخنا قدس الله سره لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن مفهوم الأهمية، يعني تقيد الشيء بالأهمية، لا يمكن أن يقال إن هذا مأخوذ في مفهوم الأمر الأهمية. والوجه في ذلك واضح، إذ قد نسك الأمر بأنه لا أهمية له، فنقول هذا أمر لا أهمية له، أمر غير مهم، لا يهتم بهذا الأمر، لا يهمنا هذا الأمر، الى غیر ذلک من الاستعمالات. فإذا كانت الاهمیت و مأخوذتا فی مفهوم الامر، یعنی کان المفهوم مقیدا بذلک شیء له الاهمیت، لکان هذا من التناقض الظاهر. کیف یمکن ان یقال هذا الذي يهمنا لا يهمنا، هذا الذي له اهمیت لا اهمیت له، لا معنا لهذا الكلام. فیطلق الامر فی الموارد التي لها اهمیت و فی الموارد التي ليست لها اهمیت على حد سوا، هذا امر غیر مهم او هذا مهم جدا، هذا من الامور المهمه او مما لا يهتم به. الاستعمال في كليهما على حد سوا، فالاشتراك المعنوي لا يمكن. ومما يؤكد انه لا اشتراك في المقام ويدل على ذلك ان الامر بمعنى الطلب يشتق منه مشتقات كثيرة، فيقال أمر يأمر آمر مأمور وغير ذلك من المشتقات. وأما الأمر بمعنى الشيء لا يمكن منه الاشتقاق لأنه جامد. كيف يمكن فرضا أن يكون مفهوم واحد جامعا بين المشتق وغير المشتق؟ إذا كان هذا المفهوم اشتقاقيا فيشتق منه دائما، اذا لم يكن اشتقاقيا لا يمكن. وقد نرى بالوجدان ان الاشتقاق في الامر بمعنى الطلب بلا عنايه، امرنا زيد بكذا، امرنا بكذا، امرني ربي بكذا، كل ذلك كلامان امين. فمن ذلك نستكشف ان الموضوع له للامر بمعنى الطلب يغاير الموضوع له في الأمر بمعنى الشيء. وأيضا يؤيد هذا تأييدا باختلاف المعنى، يعني يؤيد اختلاف المعنى اختلاف الجمع، فإن الأمر بمعنى الشيء يجمع على أمور، والأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، واستعمال أهلهما في موضع الآخر يؤد من الأغلاط في اللغة العربية. فإذا قلنا بحث الأمور مثلا في بحث الأوامر غلط هذا، أو إذا استعملنا الأوامر في مورد الأمور هذا من الأوامر التي لا أهمية لها مثلا من الأمور، يا بقي هنا أمور في الكتب العلمية يكتب بقي هنا أمور، يكتب بقي هنا أوامر، يكون غلطا. فمن اختلاف الجمع أن الأمر يجمع تارة على أوامر ويجمع أخرى على أمور، نستكشف من هذا تعدد الوزن، وأن اللفظ موضوع تارة بإزاء هذا المعنى وأخرى بإزاء ذلك المعنى، وإلا لو كان المعنى واحدا وكان الاستعمال في ذلك المعنى دائما فما معنى اختلاف الجمع؟ فإن الجمع وغير الجمع إنما يكون باعتبار ذلك المعنى. ومن هذا القبيل كلمة اليد مثلا، كلمة يد، فإنه بمعنى الجارحة يجمع على أيدي، وبمعنى النعمة يجمع على أيادي. فمن هذا أيضا نستكشف أن اللفظ له معنيان، بهذا المعنى له جمع وبالمعنى الآخر له جمع آخر. فكيف ما كان فلا نشك في أن لفظ الأمر متعدد وزعه، لا أنه موضوع بإزاء معنى واحد، قد ينطبق على الطلب وقد ينطبق على غير الطلب. نعم، الأمر بمعنى الشيء ليس على إطلاقه، يعني لا نحتمل أن يكون لفظ الأمر والشيء مترادفین من الترادو، فإن الأمر حسب ما استقرأناه من موارد الاستعمالات لا يستعمل في غير موارد الصفات والأفعال، يعني أمر قائم بشيء آخر. وأما الجامد، يعني ليس مرادي بالجامد في مقابل المشتق، مرادي الجواهر، ما لا يكون قائما بالغير ليس من الصفات والأفعال لا يطلق له فيه لفظ الأمر. فلا يقال الجدار أمر، هذا أمر، ولا للفرس ولا للإنسان ولا لغير ذلك من الجواهر والأجسام. وإنما يطلق على أمر قائم بالغير، يعني من فعل أو صفة قائم بالغير، فيقال أعجبني أمر فلان، أي صفته وأفعاله، الأمور القائمة به. هذا أمر عجيب، إنما يطلق هذا الكلام في هيئة عجيبة، في عمل عجيب، في صفة عجيبة ونحو ذلك. فالأمر ولي لا يطلق على طبيعي الشيء أينما سرى، نظير ما ذكرناه في ما هو المأخوذ في المشتقات، فقلنا إنه مبهم من جميع الجهات إلا الشيء، ليس الأمر كذلك. بل لفظ الأمر موضوع بإزاء معنى ذلك المعنى قائم بالغير، إما قيام الصفة بموصوفه أو قيام الفعل بفاعله. قل الروح من أمر ربي، أي من فعل ربي، راجع إلى الله سبحانه، وناشئ من إرادة الله سبحانه ومن فعله سبحانه. فموارد استعمال الأمر تنحصر بما إذا كان ذلك الشيء أمرا قائما بالغير، يعني من صفاته أو من أفعاله، ومن هذه الجهة غير قابل للاشتقاء، فإنه شيء خاص وليس معنى حدثيا، يعني ليس من المصادر ليكون قابلا للاشتقاء، بل شيء خاص، حسة خاصة من الشيء. هذا في الأمر بمعنى الشيء. وأما الأمر بمعنى الطلب فلا إشكال في أنه مشتق، لأن الطلب معنى حدثي، ولكنه أيضا ليس مرادفا للطلب، بل طلب خاص، وهو الطلب من الغير. وأما طلب نفس الإنسان كما في قولنا طلبت الظالة فما وجدتها مثلا، هنا صحيح إطلاق الأمر في مثل طلب الإنسان شيئا لا يقال أمرت نفسي، لا يطلق لفظ الأمر فيما إذا كان الطلب متعلقا بفعل نفس الإنسان. طلبت الظالة، طلبت هذه الرواية فوجدتها في الكتاب الفلاني مثلا، إطلاق لفظ الأمر في هذه الموارد يكون غلطا. فلفظ الأمر موضوع بإزاء الطلب، ولكن مقيدا بأن يكون متعلقا بالغير، يعني طلب شيء من شخص آخر، بل مع قيد ثالث، يعني ثان أيضا، وهو أن يكون طلبا من العالي، أو قيد ثالث مع الاستعلاء أيضا على ما نتكلم. فليس لفظ الأمر مرادفا لمفهوم الطلب أينما سرى، بل طلب خاص. والظاهر أنه لا اصطلاح للأصوليين هنا، فأن يقال إن لفظ الأمر موضوع عندهم بإزاء نفس القول، يعني نفس هذا اللفظ، كما أن الجملة والحرف والاسم والفعل موضوع بإزاء الألفاظ، الجملة ما تركبت من كلمتين فصاعدا مثلا، الاسم هو اللفظ الدال على المعنى في غير اقتران بالزمان مثلا ليس لفظ الامر كذلك. الامر ليس اسما للفظ وللقول المحفوظ، بل الامر اسم للطلب وينطبق على القول تارة وعلى الفعل بل اخرى. ليس لهم اقتران في هذا المقام. ويدلنا على ذلك ان الاصوليين يستعملون مشتقات هذا اللفظ الامير المامون و غیر ذالک من المشتقات لو کان موضوعا به ازاء نفس القول کالجملت و الاسم و الفعل و الحرف لما امکر الاشتقاق لان المعنى ليس بمعنى حدثی اللفظ بما هو لفظون لا التلفظ اللفظ بما هو لفظون ما ترکب من کلمت این فساعدا ليس له اشتقاقون ولذا الجملة غير قابلة للاشتقاق مع أن هذه الكلمة يعني كلمة الأمر قابلة للاشتقاق. فليس هنا اصطلاح من الأصوليين بل يستعملون بما له من المعنى اللغوي وهو الطلب. غايته أن الطلب كثيرا ما يكون بالقول وقد يكون بغير القول، يعني بالفعل مثلا او بالكتابة. ليس لهم اصطلاح في هذا المقام. هذا كلامنا بل في الجهة الأولى.